تهو بمية وخمسة خمسة مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبول المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر الوفاء له له حق أن يستعلي عليه ويشكي إلى أهل العلم أنه هذا أخذ مني خمس دنانير لأنه باعني إلى ست شهور مثلا. بيقولوا له فرض عليك أن لا تأخذ منه إلا المئة، وإلا بكون أخذت منه خمس ربا. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيع شين في بيع، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين، نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعتين في بيعة يشرح للمسلمين ايش معنى بيعتين في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زائد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الاسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لانهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع انهم هم ليسوا تجارا يبيعون وانما بطريق الدولة يعني اللف والدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية. بيروح المحتاج للبنك بقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن، اما 1000 ما في مجال، 15 ما في مجال. كانوا اذا احد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار، ما هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا. انظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه دعاية أن البنك الإسلامي في عنده قرض حسن، حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجذب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي. فلما شعروا بأن الزبائن كثروا ما في حال بقى أنه يتم مستمرين في باب القرض الحسن، مثل ما بيقولوا عن الإسلام يضرب المثل لبعض الناس المغرضين، تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. هذا القرض كان دعاية، ولذلك الآن إذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون الآن ما فيها القرض، بيقولوا لك شو بدك والله بدي انا مثلا كذا صن حديد او اسمنت او الى اخره. روح انت خذ اللي بدك اياه ونحن ندفع لك ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا ان الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله. 100 دينار نقدا. اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكله. اما بالتقسيط 110 او 20 على حسب البضاعه. بيروح البنك الاسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل ايش؟ مقابل القرض. لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحالة حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين انفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع انه فعلا باع. اما البنك فباع ولا اشترى. كل ما في الامر انه توسط في دفع المال. فبدل ان يعطي البنك ثمن هل كان من الحديد مثلا هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لايده، ما بيعطي لايد الشاري. بيقول انت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لأنه إذا بيعطيه لإيده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعة متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا. عينك كنت عينك كما يقولون. إذا بالدورة ولفتي بالدورة، روح أنت خذ حاجتك وما عليك. يا أخذ حاجته فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105 مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا اخي انت ما لك شاري ولا بايع، وين الربح؟ ربح فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمت لوجهك وانما سلمت ليد البائع التاجر واخذت من المشتري الزياده مقابل القرض الحسن. المثل واضحه جدا. ولا ادري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية. أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر اللي ببيع شمنتة أو حديد أو سيارة أو برات ثلاجة أو أي شيء. بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار. بقول له انا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هل هو. روح انت اشتري مع صاحبنا هو وانا بدفع عنك. جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده وادفع له بايدك واخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين صورتين يا جماعه؟ ما في فرق اطلاقا. دوره دوره ولفتي. وهذا امر وخيم جدا في الشرع، لانه هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنه الصحيحه من الرسول عليه الصلاه والسلام. قصه اهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل، ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا: أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتياج، لأنه هي طبيعة اليهود. فأنتم تعرفوا عندهم عطل يوم السبت، ما في عمل. فالذين كانوا في ذاك الزمان، زمن موسى عليه الصلاة والسلام، الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق. قال لهم: لا تعملوا، لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم. بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا. فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف الأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت، ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان، لأنه كان هناك في صيد، كان في هناك عمل اضطرابي من البشر. فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين يدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن يعرفوا كمان مصلحتهم، هم في إيذاء بيبعدوا عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان. لو إن الخلجان اللي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. طارت قلوب اليهود جشعا، فما صبروا على حكم الله. فماذا فعلوا يوم السبت؟ سد الخلجان بالشباك وبس. هذول ما اصطادوا يوم السبت، ما اصطادوا، لكن صباح الاحد وجدوا اطنان محصورة هناك، فعوضهم ما فاتهم يوم السبت. فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك، ما اصطادوا يوم السبت حقيقة، لغة وضعوا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الأسماك لكن حصلوها يوم الأحد. إذن كل الدروب الطاحون، هم وصلوا إلى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان، بحيث أنه صباح يوم الأحد ما في حيل الأسماك يروحوا لعرض البحار، فأخذوها بالأطنان فلعنوا. هذا نوع من حيل اليهود. ما الثاني؟ وفيه أيضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون من اليهود وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمامها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت عرفت وشو احتاجوا على هذا التحريم، فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعا هذه فيها شحوم، فكان شرعا لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. طعم الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار بصاروا يبيعوا. شو عم يبيعوا هذول؟ على فكرة ما عم يبيعوا الشحم اللي الله حرمه. ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل تغير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأنه العبرة بالخواتيم. شو الفائدة من تغيير الشكل وهو لا يزال ايش؟ شحمان. فهو اذا محرم، فاحتادوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الاسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبل وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم بتشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليل الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يرى اليوم من تقليل المسلمين للكافرين. هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر، إلى آخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها أو نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا، له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليه أن ننبه عليه. لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش. تعرفون هيك شيء؟ عندكم هيك شيء؟ لا، هذاك الحديث بيجي معنا. شو هي التجحيش؟ هو عمل اليهود لف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته في الطلاق الأول أن يراجعها غصب عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصب عنها، وذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها، أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو معنى الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا فيه سماه الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار؟ لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنثاه ماذا يقصد؟ قضاء شهوته. يعني عكسا للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثى ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هالنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيسا مستعارا. هذا شيء فظيع جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه إيش؟ التيس. يا ترى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي. الزوج الشرعي شو صفته؟ ليست القضية شكلية كما يقولون، أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا، عملية يقول عنها بالشام تركيبة.
من فضلك اقلب الشريط.
ليست القضية شكلية كما يقولون، أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا، عملية يقول عنها بالشام تركيبة، تركيبة في تركيبة. لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار، هل يصدق عليه قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ لا شيء من ذلك، لا شيء من ذلك سوى التحليل. إذن هو صدق رسول الله بما ألقى عليه مما مسمى التيس المستعار. هذا من جملة الخيال كاستحلال الربا مما يسمى ببيع التقسيط، استحلال الفاحش والزنا بالتيس المستعار. لذلك قال عليه السلام: لعن الله المحلل وهو التيس المستعار، والمحلل له وهو الزوج الذي لا يراه. كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزو عليها التيس المستعار ثم شكلا، والله أعلم حقيقة ولا لا، قال تمسك عزي، تمسك عزي بعد منها بطلقها الرجل ثم هو ايش بتزوجها. هذا كله لعب على احكام الله عز وجل. والذي يزني والذي يأكل الربا، لا اقول خير، اقول شره اقل من الذي يستحل التحليل، واقل من الذي يأكل الربا باسم الربا. انتوا عم تشوفوا في الصورتين، انا عم احكي من سنتين سلبا وايجابا. اي الذي يأكل الربا وبيعترف انه ربا، هذا شر اقل ممن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية. ولذلك قال اهل العلم المحققون: شؤم المبتدئ، شؤم المبتدئ الذي يرتكب البدعة وخطره أكثر من الذي يرتكب المعصية. ولماذا؟ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوما ما يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف عن زوج. أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية، هذا ما بيخطر بباله أنه يتوب. لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أن يوما ما يتوب إلى الله عز وجل، كما قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما دام الإنسان امتنع نفسه بأنه هذا ليس ربا، فلسان حاله يقول: رب زدني رب زدني، هذا لا يرجى أن يتوب. كذلك المبتدع الذي زين له سوء عمله، فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه، وإنما يقول: زدني زدني. أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها، ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا، فيرجى أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه عارف أن الذي يفعله لا يشرع. فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين، أخطارها جدا شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود. ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا، لأن الذين يأكلون الربا كما ينص القرآن الكريم إنما يحاربون الله ورسوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. وأخيرا يقول الرسول عليه السلام ما معناه: ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قل. وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذين في كل مناسبة إما أن يعلنوا إفلاسهم في أموالهم، وإما أن يضعوا حدا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم. عاقبة الربا إلى قل. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا تقوانا، ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم التزمناها. وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
تقريبا تكمل السؤال الأولاني.
الله.
بدنا نعرف كيف نبيع ونشتري الإسلام. مختصر.
هذا جواب لا يمكن أن يختصر.
فيعيش الرأي، وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتفصيل.
نوع البيع الذي أنت تتعاطاه، لو حدثت
نبيع ونشتري، يعني بيشتري حديد بتشكيلاته مختلفة، ونبيع يعني مصنع سخانات شمسية وتنكات وما شابه ذلك. بدنا نحل بطريقة البيع. كل يوم نتعرض لناس تشتري نقدا وتشتري رخيص.
لا، إذا كان هذا هو السؤال أنا بعتقد أن هذا السؤال هو نفس مختصر أولا وسبق الجواب عليه ثانيا. فعملك قبل كل شيء يعني عمل مشروع لا غبار عليه، لأن هناك في ميوع لأمور أشرت إليها آنفا أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون مثلا الأشرطة التي فيها الأغاني المحرمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك، فهذا مكسب سحت وحرام. أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه لحمامات شمسية، هذا نعم العمل ونعم الفائدة إذا ما ابتعد عن البيع بسعرين. وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التصميم بزيادة على بيع النقد أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولا وأرضح له ثانيا. تحتاج إلى شيء من البيان والشرح. أما كون الذي يبيع بيع التقصير بسعر بيع النقد أربح له آجلا فهذا لا إشكال فيه، وسبق بيانه، لأنه درهمي قرض يساوي تصدق بدرهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا، هيبة عبد البيان كيف يكون؟ الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد هذا يكون إيش؟ أربح له عاجلا، كيف ذلك؟ وأنا في اعتقادي لو أن التجار يعتقدون هذا الذي أنا أقوله الآن
وسأبينه بعد الآن. لو كانوا يعتقدون ذلك لبطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التقسيط. لكن أولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير. ثانيا يغلب عليهم من الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي. أنا أقول للناس تصوروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة وحده، وكالة سيارات وكالة ثلاجات وكالة مثلا راديوات أجهزة تسجيل ما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والمذيب هل يبيع جاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أي صار الحاجة عنده سافر كان نقدا أو كان بالتقسيط سعر واحد، جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد. الآن تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، أي التاجرين يكون زبائن أكثر؟ الأول ولا الثاني؟ هل يبيع سعرين بكل زبائن أكثر ولا اللي يبيع سعر واحد سعر نقد؟ أيما بيكون زبائن أكثر؟ هل يبيع سعر واحد؟ وإذا سألنا لماذا؟ لأن الناس تحب الرخص. فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من مدير كذا من ماركة كذا 10,000 نقدا بالتقسيط 10,500، الأولاني بالتقسيط وبالنقل 10,000، الثاني بالتقسيط 10,500، مين بيدفع 500 مقابل التقسيط؟ كلهم يروحون عند الأولاني. إذا هذا معنى كلامنا أن هالبيع بسعر النقل حتى في التقسيط هذا يكون أربح له عاجلا وآجلا. لكن الناس كما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم بسرعة. أنا أدري أن هذا التاجر الذي يصمم على أن يبيع بسعر واحد بلا شك رأس ماله بيتوزع، ولكن خليه يصبر كم سنة هالرأس المال رح يجي رح يباع ورح يقضي على سوق التجار الآخرين هل بيغلوا بيستغلوا حاجة محتاجين وبيجوا عليه مقابل بيع التقسيط. إذا هذا أشرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر. ومن الذي يصبر؟ الناس الماديين الدنيويين هل ما بيفكروا فيما عند الله من الأجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هل ما بيفكر التفكير بالدنيا؟ والله لأقرب وقت يحسوا إيش الخوائي المواعي فيه بسبب هذا التفكير. أما رجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوقاء، ثم هو سيأتي بديل 500 لمئات لأنه أهيب زبائن بأكلام ما في عنده سعر مقابل التقسيط الذي على النقل. إذا الناس سيجوه يتخصصوا بالشراء من عنده فستكون العاقبة له خير من الآخرين. إذن فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تفرق بين إنسان ينقل لك الثمن كاملا أو يؤجل لك الثمن كاملا أو نصفين أو آخرين، السؤال واحد مضافنا ذلك أن نتفقنا بالسعر القبيل، لأن هذا أيضا سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليه، سيكون عندك سببين كل منهما يجعل الناس يقبلوا عليك ويرضوك ممن يشاركك في نفس المهنة. أولا ما في عندك سعرين، ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع. وكما قال عليه السلام ولو بغير الناس، لكن حقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، رجل تصدق بدرهم واحد صدق 100,000، يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو 100,000. قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال هذا عنده درهم فتصدق به، ذاك أخذ 100,000 دينار ماله، يعني ما بحس بإيش عم يصدق من كثرة المال فتصدق به، فشك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناها أنه جاهد هواه جهادا كبيرا. أما هذاك الغني هل بمن إيده ليرسه وبيقارب لا بحس شكرا منه؟ مش سائل، لأنه عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه. سبق درهم 100,000. الآن على العكس أريد أن أقول، هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبة الأمر سيتعوض له الربا الكثير من كثرة الزبائن الذي يعجز عنده من التجار الآخرين ويسمعوا في الربح منهم. فإذا عليه هذين الأمرين، أولا لا تعلم الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانيا أربح القليل يأتيك الكثير، ثالثا وأخيرا عليك بالنصر أن تتقن عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا علم أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس، سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة. نحن من الله الأشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات، في بعض الشوارع نشوف ماسورة الماء تنفجر وبصير هالماء يسفح الأرض في عز أيام الصيف. شو القصة؟ القصة أن العملية في وصف المواسير ما كان فيها عمل، في نصف فيه إتقان. تجي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاشل، ما بيمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها. عندنا بالشارع هناك اللي بيسموه الآن شارع الفروسية، الظاهرة بنشوفها طيلة السنين. شو معنى القضية؟ معناها إنه هذا العامل لا ينصح، والمشرف عليه الموظف كمان لا ينصح، الدنيا كلها ماشي غش في غش. فالدين النصيحة، يقول الرسول عليه السلام الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت بارك الله فيك، من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تحصلها بهذا السبب حلالا أن تتقن عملك. فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور، فأنا أرجو أن تكون من الذين يسعون في سبيل الله ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله. ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وحوله أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد يظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه، فعجب أصحاب الرسول من هذه الفتوة والقوة فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه لكسب قوت يومه، وإذا به هو في الوقت نفسه هو عم حصل القوت ومحصل المال إذا هو يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقبل أن أنتهي عن هذا الذي حضرني من الجواب عن سؤالك، أريد أن أذكر شيء يفيد من النهي العلمية. لما بدأت الحمامات الشمسية تنتشر في البلد كثر التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس فيسخنه، هل يجوز استعمال هذا الماء؟ لأن هذا اسمه ماء مشمس. فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن علمنا شيئا من معرفة علم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث. ومن جلس هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكنا نتعجب من بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم الحديث يقفون عند هذا الحديث وبالتالي لماذا ينهى الرسول عن الحمام عن الماء المشمس؟ قسمة عاليل عجيب جدا. وأنا بقول الحمد لله لعفاف وبقول إن الميت ما يستحق.